بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا الأول في الجزء الثاني من شرح متن ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا أدري ما هو ترتيب هذا اللقاء بين أو مع اللقاءات السابقة. لأن المجلس هذا مع مجالس الفصل الأول أظن السادس عشر أو السابع عشر أو هكذا. على أي حال أيها الأحبة الكرام، وبين يدي هذا المجلس الذي أرجو ربي جل في علاه، عليكم السلام ورحمة الله، أن يجعله خالصا لوجهه، نصرة لدينه، لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وللغة التي بها نزل القرآن وبها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى العدنان عليه صلوات ربي تترى إلى يوم القيامة. وإني أيها الأحبة الكرام، معاشر الحاضرين لهذا المجلس الكريم، أود أن أذكر نفسي وإياكم أيها الأحبة الكرام عليكم السلام ورحمة الله بأمرين هامين لا بد أن ننتبه لهما بين يدي هذه الدروس. الأمر الأول أيها الأحبة الكرام، ضرورة إخلاص النية لله جل وعلا. فليتذكر طالب العلم أن رب العزة والجلال لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا سيما أيها الأحبة الكرام الأعمال التي ما شرعت إلا لله. ومن هذه الأعمال التي ما شرعت إلا لله وما وجدت إلا من أجل الوصول إلى الله جل وعلا العلم. فمن باب أولى أن يكون الأمر الذي به نتوصل كلنا إلى الله أن نتوصل به إلى غير الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة الكرام، والله من الشؤم ومن العار أن يتخذ الإنسان هذا العلم الذي جعل وسيلة للوصول إلى الله أن نجعله وسيلة للوصول إلى غير الله جل وعلا، كأن يجعل العلم وسيلة لاستجداء مدح الناس وثنائهم والارتفاع في أعينهم. لذلك أيها الأحبة الكرام، إن الناظر والمتأمل إلى القصد الذي من أجله شرع هذا العلم يعلم علم اليقين أنه لا يقبل الشركة أبدا. فإذا أراد العبد بعلمه وعمله شيئا غير الله جل وعلا فإنه سيكون من الخاسرين النادمين يوم القيامة، ولن يقبل الله منه هذا العلم. بل أيها الأحبة الكرام، أعد الله له عذابا أليما. تذكر يا طالب العلم، هذا العلم الغاية منه أن تصل إلى الله، أن تحب الله، أن تعبد الله، أن يرضى عنك الله، أن تفوز بجنة الله، وأن تجتنب سخط الله وغضبه. فكيف يكون هذا العلم سببا في وصولك إلى النار وإلى غضب الله؟ نسأل الله السلامة والعافية. يكون ذلك إذا ما قصدنا بهذا العلم وجه الله جل وعلا، فقصدنا غيره، قصدنا الشهرة، قصدنا أن يقال طالب علم، قصدنا أن يقال خطيب أو مفوه، قصدنا أن يقال فلان أو علان. هذا القصد وهذا المقصود يجعل صاحب العلم أول من تسعر به النار يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم أخبر في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه في حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، قلنا قبل عباد الوثن. منهم عالم، لكن مشكلة هذا العالم أيها الأحبة الكرام أنه ما أراد بعلمه الله جل وعلا، وإنما أراد بعلمه غير ذلك، فاستحق أن يكون حطبا لجهنم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيذنا منها يا إخوة، وأن يحرم وجوهنا عليها. المسألة خطيرة، نحن بين جنة ونار يا محمد، وكما قال الله في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، الحديث القدسي حديث أبي هريرة، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ذلك طالب العلم دائما وأبدا كن على جهاد لا يفتر مع مسألة النية تصحيحا وتقويما لها، حتى تكون النية خالصة لله جل وعلا، لا تشوبها شائبة ولا يكدر صفوها مكدر، حينئذ يقبلك الله، حينئذ يرفعك الله، حينئذ أبشر بقوله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، حينئذ أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناه، حين تكون ويكون العلم خالصا لله جل وعلا. الأمر الثاني الذي أحب أن أذكر نفسي وإخواني الحاضرين به بين يدي هذا المجلس، أمر لا زلت أذكر نفسي وإياكم به دائما، وهو أيها الأحبة الكرام، هذا العلم لا يكون علما في ميزان الشرع في ميزان الكتاب والسنة إلا إذا ظهر أثره علينا، ظهر أثره على القلب، وظهر أثره على اللسان، وظهر أثره على الجوارح. أما العلم الذي لا يظهر أثره فلا يسمى علما في ميزان الشرع، بل صاحبه جاهل بنص القرآن، إنما التوبة على الله يعملون السوء بجهالة. هذه الآية قف معها يا مأمون، هل معنى الآية أن التوبة فقط للذي يقترف المعصية وهو جاهل؟ لا، كل عبد يا فرج يذنب ذنبا فإنه واقع تحت المشيئة والتوبة مفتوحة في حقه، ليس كذلك؟ لكن ما معنى هذه الآية؟ معناها يا كرام أن العبد لما يقارف الذنب والمعصية عبد جاهل ولو كان أحفظ الناس. لذلك أيها الأحبة الكرام، لما تتأملوا وتعلموا أن العلم ومعرفة الهدى بدليله الذي يورث صاحبه خشية، تعرف قيمة العلم وحقيقة العلم. لابد أن يظهر أثر العلم على القلب خشوعا وخضوعا وإخلاصا وإخباتا وغير ذلك، على الجوارح إقبالا على الله، همة في الطاعات والعبادات، ذكرا وتسبيحا وسبقا للصلوات، وأداء للنوافل والرواتب والمستحبات. هذا العلم. لذلك ربنا قال، تأملوا الآية ما أعظمها، لما أطلق ربنا جل وعلا قاعدة مفادها أن العالم لا يستوي مع غير العالم، ماذا كان سياق الآية يا مأمون؟ ذكرني بقوله جل وعلا بالآية التي قبل قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اتلوا الآية، أمن هو؟ أمن هو قانت يحذر الآخرة ويرجو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن العلم سبقه ماذا؟ أو العلم أورث ماذا؟ أورث تلاوة وقياما وصلاة وعبادة وطاعة، هذا العلم. فإن لم يكن كذلك كان مصيبة على صاحبه يوم القيامة، كان مقتا من الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا أن تقرأوا ما لا تعلمون، تأمرون الناس، لاحظوا الآية ما أعظمها، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم إيش؟ أفلا تعقلون. لذلك يا إخوة حفظكم الله، ذنوا لي باستطراد القليل في هذه المقدمة، لابد يا إخوتي يا طلبة العلم أن يرى أثر العلم علينا. وأنا قلت كلمة وأقولها دائما لنفس المقصر، كلما ازددت علما النتيجة الطبيعية يا محمد تزداد خشية، إقبال، خشوع، حسن خلق، إخلاص، طاعات. فإن لم تكن النتيجة كذلك فثمة خلل. من أعظم الخلل أن النية أصيبت بمقتل، إن لم يظهر أثر العلم على العبادة فثمة مشكلة. تفضل شيخ.
شيخ، وفي حديث مهم على ذكر الله، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مالك في موطئه والحاكم في مستدركه وصححه وقرره الحاكم الترمذي والإمام الألباني، من حديث معاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما وأرضاهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقون عدوكم فتضربون عناقهم ويضربون عناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
الله أكبر. فإن لم يظهر أثر العلم ذكرا لله، طالب علم ما يحافظ على أذكار الصباح والمساء، طالب علم ما يحافظ على أذكار أدبار الصلوات، ثمة مشكلة. خلاصة الكلام أيها الأحبة الكرام، لا بد أن يقف طالب العلم مع نفسه وقفة محاسبة. ترى إن لم تزدد عملا فراجع نفسك، والله إنك من الذين يستكثرون من حجج الله عليه. مشكلة، تستكثر من الحجج. إذا كان حال السلف الأول فإذا ما أنزلت سورة إيش قالوا؟ أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين زادتهم إيمان. هذا حال القلب المستقيم، يزداد إيمان كلما ازداد علما، آية، كتاب، سنة، علم، حتى علما عربيا يقربك إلى الله جل وعلا. هذه نقطة، والنقطة التي أختم بها وبعد أذن لي أن أدخل فيما اجتمعنا من أجله أيها الأحبة الكرام، أذكر نفسي وإياكم في مطلع هذا الفصل بكلمة جميلة لسفيان بن عيينة يصف حاله، يصف حال طلبة العلم، كأنه يوجه نصيحة لك يا طالب العلم. أقول في مطلع هذا الفصل، أقول كلمة لإخواني طلبة العلم، أخص طلبة علم، طلبة العلم في مركزنا المبارك وفي كل مكان. طالب العلم لا يحل له أن يقف، لأنه سائر إلى الجنة، والسائر إلى الجنة إذا وقف هو أحد رجلين: إما أنه فقد عقله، أو أنه ضل الطريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكيف تقف؟ أهمس هذه الكلمة في أذن أحبتي يا إخوة من الذين قد يفترون وقد تنزل همتهم وتتقاصر بهم الهمم عن مواصلة هذه الدروس جميعها، عن مواصلة البرامج والمناشط العلمية التي أعدت لهم في المركز وغيره. أقول لكم أيها الأحبة الكرام، طلب العلم لا ينقطع، كما جاء عن أحمد وغيره: من المهدي إلى اللحد، مع المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. لذلك يا طالب العلم إياك والانقطاع. والله يا إخوة إن الانقطاع فضلا عن كونه وقوفا ووقفا لمسيرة إلى الجنة، إنه من أعظم وسائل الانتكاس، ترك طلب العلم. وأقول كلمة أيها الأحبة الكرام، كلمة سفيان، كلمة لما قرأتها والله تعجبت يا إخوة. قال يا محمد، قال: طالب العلم بايع الله. طالب العلم بايع رب العزة والجلال. فهل يحل لك يا حسام أن تنكث البيعة؟ ما يحل لك أن تنكث البيعة. لذلك أيها الأحبة الكرام، وأنا أعلم أن فيكم حرصا والله، وأخصكم يعني فضلا عن باقي طلاب المركز، لكن أنتم على وجه الخصوص فيكم حرص أجمع عليه الإخوة المشايخ، لكن من باب الحث والتشجيع أكثر، هذا طريق مبارك إلزموه. إذا أردنا الرفعة في الجنة، إذا أردنا الدرجات العاليات التي أعدها الله جل وعلا لأهل العلم لأهل الفضل، فعلينا أن نلزم هذا الطريق. هذا ميراث الأنبياء، هذه بضاعة الآخر، هذا العلم. وإذا ما أدركت أنك في زمن غربة الإسلام وفي زمن غربة أهل السنة والجماعة وبعد تقادم العهد والبعد عن الزمن الأول، نحن في القرن 15 هجري يا خالد، وتجتمع على كتاب وسنة ومنهج طيب، والله هذه نعمة، استشعرها حتى تحافظ عليها. ثم تزود يا محمد بهدي أسلافك ممن لم يزهدوا في العلم وأخبارهم كثيرة، أنقل لكم على سبيل الاستعجال طرفا منها. تأملوا قصة جابر مع عبد الله بن أنيس. جابر ما يحتاج أن يبحث عن أحاديث، ليس فقيرا مثلي ومثلكم من العلم، لكن جابرا بلغه أن حديثا يرويه عبد الله بن أنيس في الشام، فضرب له وسافر إلى الشام حتى وصل وجلس مع عبد الله أو استقبله على الباب، أخذ الحديث أن الناس يحشرون حفاة عراة بهم إلى آخر الحديث ورجع. يضرب هذا المشوار البعيد مو للمركز، أيا كانت مسافتك تبعد عن المركز لا أظنها أبعد من المدينة والشام، لكن همة، هذه الهمة نفسها التي وجدت عند ابن عباس لما كان يجلس في باب الأنصاري ويقول له صاحبه: أو تظن الناس يحتاجونك يا ابن عباس؟ تظن الناس يحتاجونك يا سليمان؟ قد يحتاجك الناس، أنت غرس يستعملك الله جل وعلا، ما تدري قد تصدر الأمة عن رأيك. خلي النية خالصة، وما صدق الله عبد إلا صنع الله. يجلس ويتحمل تسفيه الرمال السوافي من أجل العلم، فلا غرابة أن تصدر الأمة عن قول ابن عباس رضي الله عنه. أبو حاتم الرازي، تعرفون أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل، خرج من الري سنة 1320، يقول: فأحصيت المسافة التي قطعتها مشيا على الأقدام، يفرض مو بسيارة مكيفة، فإذا هي 5000 فرسخ. 5000 فرسخ، الفرسخ الواحد 5 كيلو. شيخ كم المسافة؟ هذه على قدمي، هذه على قدمي في سبيل طلب العلم، لذلك وصلوا ولذلك صاروا. ومنهم قصص كثيرة جدا تجعل الإنسان يقف وقفة، وقفة كبار، وقفة تعلو بها همته في طلب العلم. هشام بن عمار يا إخوة، أحد الرواة عن ابن عامر الشامي، قال شيخ البخاري، هو راوي طرق حديث المعازف كلها عن طريقه، هشام بن عمار باع والده داره وأرسله إلى إمام الدنيا في عصر إلى مالك بن أنس إلى المدينة، يدخل مجلس مالك وعمره 10 سنوات، فلما دخل مجلس مالك قال لمالك: حدثني. كانت الطريقة عندهم أن الشيخ يحدث، طريقة عند مالك لا، يسمع ويصحح. فقال له مالك: اقرأ ونصحح لك. قال: لا تحدثني. فلما أكثر على مالك، وكان مالكا مهابا وعنده مؤدبين في المجلس، أمر المؤدبين أن يؤدبوا هذا الطالب 10 سنوات، فضرب 15 صوتا، فبكى، بكى هشام. قال مالك: طالب علم حديث يبكي؟ قال: أنا ما أبكي على الصياط، وإنما أبكي لأن والدي باع الدار ب10,000 دينار وجهزني لأطلب العلم عندك، أطلب العلم عندك، والله لأخاصمنك بين يدي الله يوم القيامة، ولأقولن لربي إن مالكا منعني حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. عجب مالك عجب عجيب يا إخوة، قال: تعال حدثك. فقال: حللني. قال: ما أحللك ولا أحللك حتى تحدثني بكل صوت حديث. حدثهم. فلما انتهى 15 حديث قال زد في الضرب وزد في التحديث. هذه الهمة يا أخوان، همة عبد الرحمن بن قاسم أحد تلاميذ مالك لما ترك مصر تزوج والمرأة حامل، ما قال أنا عند المرأة حتى تضع، حتى بعض الرجال الآن ينفس مع المرأة، تركها وضرب أكباد الإبل إلى مالك وجلس، جلس على عتبة مالك يا إخواني يطلب العلم، كان يجلس عند مالك على عتبة بابه، كان يعلم أن مالك أحسن ما يكون وقت السحر فينتظر خروجه إلى المسجد. هكذا كان السلف. السلف يا إخوة لما أصلحوا ما بينهم وبين الله في السر أصلح الله علانيتهم. جلس بباب مالك، فكان كلما خرج مالك إلى صلاة الفجر، ما تحتاج إلى محاضرات صلاة الفجر حالة مع شبابه، يحدثه حديثين أو ثلاث. ذات ليلة نام عبد الرحمن بن قاسم، فخرجت الجارية وركلته، قالت له تنام شيخك خرج إلى المسجد. فقالت له الجارية والله ما صلى الفجر منذ 39 أو غير ذلك الشك مني إلا بوضوء العتبة. مالك وغيره لا تتوقعوا أن هذه الرفعة وهذه المنزلة جاءت من فراغ، ليست معلومات، أقسم بالله بعض أساتذة الجامعات ممن نعرفهم يحفظون مكتبات بس ما في عمل، لذلك ما حد يدري عنه، وما انتفعت الأمة بشيء منه. لكن انظروا إلى مالك يصلي الآن يقوم الليل. فلزم باب مالك 17 سنة أو عام يطلب العلم حتى عاد إمام. وهكذا غيرهم أيها الأحبة الكرام، مقي بن مخلد قصة تكتب بماء العيون، ماء العيون كيف جاء إلى أحمد زمن المحنة، وكان يأتي بزي السائل السائل. لحظة، هشام بن عمار مقابل صياط أخذ حديث، كيف لو نقول لفرج صوت وأعطيك بيت من الألفية، يمكن هو يضربني الصوت مو أنا. ما في همة يا إخواني، نحن نقول قد يكون عصرنا محمد غابي يختلف عن عصره صح، لكن يا إخوان ننتسب إليهم، نحن ننسب أنفسنا لمنهج السلف فلنكن كذلك. فالرجب لما تزوج وكان قد تقدم به العمر يا خالد، جاءت زوجته في كامل زينتها، يقول هو قال فنظرت إليها ثم نظرت إلى أوراقها خرجت مغضبة. همهم كان في علمهم. لذلك أسأل الله العظيم يا إخوة رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص، ثم يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يظهر أثر العلم علينا ولا سيما الأخلاق. والأمر الثالث أن نلزم هذا الطريق المبارك، طريق طلب العلم، حتى نلقى الله نسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرة العلماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد أيها الأحبة الكرام، انتهى بنا الحديث عند باب الفاعل، إن كنتم تذكر نشرع في قراءة كلام ابن مالك والتعليق عليه بما يفتح الله به علينا سائلينه جل في علاه أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد. من يستفتح؟ تفضل شيخ مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وعافه واجزه عنا خير الجزاء. قال ابن مالك في ألفيته باب الفاعل: الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى.
حسبك. قال ابن مالك الفاعل، لما فرغ ابن مالك أيها الأحبة الكرام كما تذكرون في الأبيات السابقة في حديثه عن الابتداء وما يتعلق، تذكر يا مأمون بباب الابتداء، وذكرت لكم أن ابن مالك في هذا المتن عمد إلى التقسيم التالي، تكلم عن البناء والإعراب، ثم تكلم طبعا ما يتعلق بالبناء والإعراب كالنكرة والمعرفة وغير ذلك، ثم يتحدث عن باب المرفوعات فبدأ بباب الابتداء ثم أردفه بباب الفاعل، بباب الفاعل. والفاعل أيها الأحبة الكرام كما لا يخفى على أي واحد منكم هو الركن الأساسي في الجملة الفعلية، وكما لا يخفى عليكم أن الجمل في العربية كم تقسم إلى قسم من خالد؟ إلى قسمين، جملة وجملة فعلية. وتحدثنا عن الجملة الاسمية وفرغنا منها لله الحمد لله. أما الجملة الفعلية فتتكون من فعل وفاعل، فالفاعل تعريفه بكل لغة بسيطة نقولها من قام بالفعل، وبعضهم قال حقيقة أو مجازا ليخرج بذلك أمثال نحو قولهم مات علي أو طارت الورقة، فإن عليا ما هو ليس هو الذي قام بفعل الموت وإنما وقع عليه الموت، لكن يقولون في تعريف الفعل الفاعل من قام بالفعل حقيقة أو مجازا. نأخذ كلام ابن مالك لأنه يسير وسهل فنقول قال الفاعل الذي كمرفوعي. ابن مالك أيها الأحبة الكرام أراد أن يذكر لك ما يتعلق بالفاعل من خلال الأمثلة التي يذكرها لك التي وضعها الشيخ بين قوسين. لكن قبل ذلك أقول الفاعل أيها الأحبة الكرام حكمه الرفع أليس كذلك؟ لكن ما رأي مأمون؟ أقول الفاعل حكمه الرفع، هذا لا يخفى على أحد منكم، فالفاعل مرفوع والفاعل هو الذي قام بالفعل كسجد خالد أو صلى محمد أو قالت هند أو قام زياد إلى آخره، هذا فاعل وحكمه الرفع. لكن لو قال أحد لمأمون ما جاءني من رجل، الفاعل بالمعنى من هو؟
رجل.
لكنه هنا إيش؟ نضع أخواني معلومة نستفتع بها، نقول حكم الفاعل هو الرفع لكنه قد يأتي مجرورا لفظا. حكم الفاعل الرفع، ما جاءهم من نذير، إعراب نذير هنا
فاعل
مجرور لفظا مرفوع محل. وهذا الحرف يا فرج يكون وجوده حفظك الله من أجل زيادة في المعنى. لما أقول أنا ما جاءني رجل يحتمل أنه جاءني رجلان صح، لكن لما أقول ما جاءني من رجل، من هذه ماذا تفيد؟ جنس الرجال كله. إذن هذه المعلومة انتبه لها. تفضل. فاعل. نعم.
شيخ كفى بالله شهيدا.
نعم، كفى الله.
كفى الله.
هذا المعنى. لكن الباء هذه حرف جر زائد. لفظ الجلالة هو الفعل، أحسنت. نقول إخواني قال الفاعل الذي كمرفوعي أتى، اكتبوا إخواني حفظكم الله. الفاعل يأتي بعد فعل مبني للمعلوم أو فعل جامد، بعد فعل جامد أو شبيه بالفعل. إذن الفاعل في كلام العرب لا يأتي إلا بعد هذه الثلاثة، أيها يأتي بعد فعل أتى زيد، انظروا إلى مثاله سجد خالد حفظ محمد، أين الفاعل شيخنا؟ محمد. أتى بعد فعل مبني لل احترازا من المبني للمجهول، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. لكن باختصار المبني المجهول المرفوع الذي بعده ليس فاعل وإنما نائب، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله بتفصيل. والثاني ماذا قلنا يا فرج؟ جامد. الجامد إخواني حفظكم الله لا يشتك، لا يتصرف، مثل نعمة وبئسة، نعمة وبئسة وعسى وغيرها من الأفعال. نعمة الفتى مثل ابن مالك، والشيء الثالث الذي ذكرناه ما هو؟ الشبيه بالفعل. ما هو الشبيه بالفعل؟ تذكرون يا إخوة حفظكم الله أننا ألمحنا كثيرا إلى قضية، وهي أنه يوجد عندنا أشياء في العربية تشبه الفعل في الدلالة على الحدث، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه. هذه أيها الأحبة الكرام التي تسمى المشتقات. المشتقات في كلام العرب يا محمد تعمل عمل فعلها بشروط، سيأتي ذكرها في باب مستقل. بمعنى أن المشتقات ترفع إيش؟ فاعل. مثل ابن مالك ماذا قال؟ منيرا وجهه. قال سبحانه يا إيهاب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل، نسأل الله العافية. أعرف يا مأمون أبصارهم،
فاعل
لمن؟
اسم الفاعل.
أحسنت، لاسم الفاعل. فنقول أيها الأحبة الكرام أيضا المشتق وهو اسم الفاعل أو غيره، الذي يهمنا هنا اسم الفاعل والصفة المشبه، يرفع لأنها ترفع
فاعل.
أما اسم المفعول تعرف يرفع نائب
فاعل.
يرفع نائب فاعل. والمؤلفة قلوب. نقول أيها الأحبة الكرام، قال حسان بيض الوجوه كريمة أحسابهم، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، كريمة أحسابهم. تكتب هذا الشاهد، سيأتي التفصيل عنه في باب مستقل. الذي يهمك الآن فقط يا محمد تكتب أن اسم الفاعل يرفع فاعلا، يرفع فاعلا. طبعا والمصدر كذلك، لكن سيأتي التفصيل عنه كما في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، لكن فاعله يكون مجرور، لولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض. أنا ما أريد أن نستطرد، وتذكرون اتفقنا على نقطة يا محمد حتى تطمئن، بأن الذي يريد أن يتعلم النحو لابد أن يكون طويل النفس، بمعنى أن قد تستمع إلى بعض الألفاظ والمصطلحات التي لم تدرسها، فإياك أن تشوش عليك فتحزن فيقول فرج طبعا أنا مش فاهم إيش يعني اسم فاعل. ستدرس باب عمل المصادر والمشتقات بتفصيل، إذا لا تتعجلها. الذي يهمك الآن اعتني بما يهمك في هذا الباب، وهو أن الفاعل يسبق بفعل تصرف أو جامد أو مشتق، والمشتق هذا ليس فعل وإنما اسم، صح؟ هذا الذي يهمنا الآن. فنقول الله يفتح عليكم جميعا، نركب الكلام أو نفكك كلام ابن مالك. قال الفاعل الذي كمرفوعي، مرفوعي محمد جمال، مرفوعي كم؟ لكن كم مثال ذكر؟ ثلاثة. ليه يا إخوة؟ لأن الأمثلة التي ذكرها الثلاثة تتناول الفاعل الفعل الجامد والمتصرف، هذا شيء واحد، يعني أتى ونعم شيء واحد، والشيء الثاني الشبيه بالفعل. يعني يريد أن يقول لك أن الفاعل يرفع بفعل أو بشبيه بالفعل. تمام حسام؟ تمام. انظر إلى الكلام ماذا قال. الفاعل ما هو؟ الذي كمرفوعي، يعني الفاعل هو الذي يرفع بشيئين، إما بفعل أو بشبيه بالفعل. ثم مثل أمثلة جاءت ثلاثة يا معاذ. لما؟ لأن الفعل يقسم إلى
تصرف.
ممتاز. فقال أتى زيد، هذا شاهد على ماذا؟
تصرف.
منيرا وجهه شاهد على ماذا؟
شبيه بالفعل.
خلينا مع أنور، شيخنا أنور ولا لا؟ محمد منيرا وجهه شبيه بالفعل، فهو منير اسم
فاعل،
وجهه فاعل لاسم اسم الفاعل. ونعم الفتى واضح البيت اخواني؟ نمضي للثاني. طيب لو سألت فرج حتى اطمئن، لماذا قال كمرفوعي مع انه اتى بثلاث امثله؟ قل لان رافع الفعل رافع الفاعل اما ان يكون فعلا او شبيه، لكن عند التقسيم فالفعل جامد و... ولو قال ترى لو اكتفى يعني الفعل يشمل الجامد وغيره. طيب
تعريف شبيه الفعل، تعريف شبيه الفعل
المشتق الذي يعمل عمل فعله كاسم الفاعل. طبعا انا اعرف بصفه عامه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهه وافعال التفضيل والصيغه وغيرها. بيت حسان قلنا بيض الوجوه كريمة أحسابهم من الطراز الأول. قال يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يعبؤون بالسواد المقبل. من أحسن الأبيات التي سمعتها في المدح. لله در فتية نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. ثم يمدحهم فيقول حسان يغشون يعني يؤتون حتى ما تهر كلابه. عود على الضيف، ترى الكلب اللي ينبح ما عمره رأى ناس، لكن الكلب الذي اعتاد على الأضياف. ذلك جرير لما ذم غيره من شعراء النقائد قال قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. يعني بيت عجيب. نعم الفرص. فنقول أيها الأحبة الكرام يعني هذا البيت سبحان الله يعجبني في وصف الكرم. إلى أن قال بيض الوجوه كريمة أحسابه شمو الأنوف من الطراز. طيب ننتقل إخواني للبيت الثاني. تفضل شيخنا معاذ.
وبعد فعل فاعل فإن ظهر
حسبك عند الفاصلة. وبعد فعل فاعل دائما إخواني حفظكم الله بعد الفعل ماذا يأتي؟ فاعل. فكل فعل لو تكتب هذا القاعدة إخواني له فاعل. قال بعض النحاة إن بعض الأفعال ليس لها فاعل. أكتب إخواني مثل قلما وطالما
وكثر ما
أسد. لكن عند التحقيق طالما وقلما عند التحقيق فلها فاعل. فاعلها إيش؟
ما
مع ما ينسبك معها من مصدر.
مصدر
المؤول. مصدر المؤول. طالما زرتك
زيارة.
قل ما أكرمتني يا فرج قل كرم. لا حاشاك، دائما ترى العرب تقول الشيء وتريد عكسه. عاد يحكي زي ما ودك. ليش تصوير اليوم؟ طيب إذن وبعد فعل فاعل فعل لابد له من فاعل. ثم قال يا شيخنا
فإن ظهر فهو وإلا حسب.
فإن ظهر فهو. إذن نقول إخواني حفظكم الله الفاعل له صورة. إما أن يظهر بعد فعله فيكون إيش؟ اسم ظاهر أو ضمير متصل. وإما أن يكون مستتر. فتقول سجد زيد لله وقام. أين فاعل سجد خالد؟
زيد.
سنت. وأين فاعل قام؟
هو.
فالفاعل أيها الأحبة الكرام يأتي بعد فعله، هذا ما متعارف عليه. وانتبه يا طالب العلم هذه اكتبها يا إيها. فإذا ما تقدم الفاعل على فعله صار مبتدأ. صار مبتدا. لا سجد زيد، زيد سجد،
زيد قائم.
لا دع خلي الفعل كما هو محمد. أنا أقول لك يسجد زيد لربه ويقوم، قدم الفاعل زيد يسجد لربه ويقوم، صارت الجملة جملة اسمية. قال فإن ظهر الكلام عائد على من؟ نفك كلام ابن مالك إخواني على الفاعل، أحسنت. قال وبعد فعل فاعل، هذا الأصل. قال فإن ظهر فهو، يعني إن ظهر فهو الفاعل. قال وإلا، أي إن لم يظهر، معنى قوله يا حسام وإلا أي إن لم يظهر، فالفاعل ما هو؟ ضمير استتر. واعلم كما قلنا حفظكم الله أن للفاعل صورتين، أن يكون ظاهرا وأن يكون مستتر. الظاهر طبعا أخواني يشمل يا مأمون الاسم الظاهر والضمير المتصل، والمستتر يا محمد يشمل ضمير المستتر. طبعا الفاعل لما يكون مصدر مؤول يعجبني أن تطلب العلم، اكتبوا هذا المثال. أحسنت، اكتبوا هذا المثال يا شباب. يعجبني أن تطلب العلم، أن تطلب كما لا يخفى عليكم مصدر وأول من أن وما بعدها تقديره طلبك، فهو ظاهر. هات يا معاذ.
وجلد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهداء.
الأصل أيها الأحبة الكرام في أن الفعل يلزم حالة الإفراد إذا جاء الفاعل مثنى أو جمعا. الأصل أن الفعل يلزم حالة الإفراد إذا ما أسند لفاعل مثنى أو جمع.
مختلف عليه
شيء. ثواني بس محمد، ثواني يا محمد، أنا وياك عيال على ابن مالك ذكر الخلاف. وقد يقال، قال ابن مالك كفاز الشهداء، اكتبوا هذا المثال، فاز الشهداء، أثبت الهمزة، هو سهلها للوزن. وائتني يا فرج بصيغة المثنى، فاز ف يعني خلي الفعل مفرد، فاز الشهيد دان، اكتبوا هذا، فاز الشهداء وفاز الشهيدة، سجد الرجلان سجد الرجال. هذا يا شيخنا الأصل، وهذا الأفصح، وهذا الكثير الغالب، أن العرب تلزم الفعل صورة المفرد، أي أوضح أقول أي لا تسنده إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع أو إناث مؤنث، فزنا النساء، اكتفاء بمن؟ بالاسم المسند إليه الفاعل. أحسنتم، معيها الأصل أن يقولها سجد الطالبان، هذا الأصل، خلافا لمن يقول سجدا الطالبان، سجدوا الطلاب. لماذا قال يا محمد غائب هذا؟ قال لأن قولنا سجدا بألف التثنية وسجدوا الطلاب يلزم منه وجود فاعلين لفعل واحد. أحسنت، اكتبوا هاي، أحسنت، تحمم يا رجل
بعد ما وصلنا.
نعم، نقول إخواني أصوها لكم، ألزم النحاة الفعل صورة المفرد ألزم النحاة الفعل صورة المفرد عند إسناده للمثنى أو الجمع. احترازا من وجود فاعلين لفعل واحد، احترازا من وجود فاعلين لفعل واحد عند الإسناد إلى الضمير، يعني عند إثبات ألف التثنية وواو الجماعة ونون النسوة. صورة المسألة يا مأمون اكتبوا: سجدا الطالبان وسجدوا الطلاب وسجدنا النسوة. هذه الأمثلة اكتبوها واكتبوا الإشكال وجود فاعلين. أين الفاعلة؟ ألف الاثنين والاسم الظاهر، واو الجماعة نون النسوة. معي فرج؟ سجدنا النسوة، أين الإشكال فيها؟ وجود فاعل. ممتاز. هذا أخواني إحنا ما انتقلنا للبيت الثاني الذي يسوق هذه الصورة، اللي هي اللغة اللي حكى عنها محمد، لغة أكلونية البلوي. نقول نحن هذا الأصل. ابن مالك ترى يعني قال لك وجرد يأمرك، وابن مالك هنا يؤصل يعطيني قاعدة يقول وجرد الفعل اجعله مجردا عن الضمائر يا حسام. هذا معنى وجرد الفعل. الآن أفكك كلام ابن مالك حتى تنتبه فقط، إلا من أراد أن يشرح فكك الكلام. وجرد الفعل أي جرده من الضمائر إذا ما أسند، إذا أسند إلى الاثنين أو جمع، يعني إذا كان الفاعل اثنين مثنى أو جمع. طبعاً ونون نسوة، ونون نسوة أضيفوها أخوان. كمثل فاز الشهداء، يعني لا تقول فازوا، ترى يأمرك يا محمد غالي. يعني هذا يدل يا أحبة الكرام على أن هذا هو الأصل وهذا الذي جاء عليه القرآن. قال الكافرون، يوجد شواهد على اللغة سنذكرها بعد قليل، لكن الكثير الغالب يا سليمان أن العرب تجرد الفعل عن ضمير التثنية والجمع ونون النسوة عند إسناده إلى مثنى أو جمع أو نساء اكتفاء بهذا الظاهر، خشية الوقوع في إشكالية وجود فاعلين. لأن أنا أقول مثلا سجدوا الواو فاعل والطلاب وقعوا في إيش؟ طبعا الذين أثبتوا اللغة أول، وسنذكر ذلك إن شاء الله. هاتوا البيت الثاني.
مثال
من القرآن: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوا. صح؟ طيب فضل شيخنا.
أكو شغل أنه مو شرط بعد الفعل يجي فاعل، أحياناً يجي فعل متأخر وأحياناً يجي فاعل.
صبرك حفظك الله،
حفظك
صبرك سيأتي ذلك. قال ويرفع الفاعل فعل أضمر، سيذكر ذلك لا تستعجل شيخ حمد، سيذكرها في البيت الذي بعده إن شاء الله. نعم. لا أبداً، هذا حماسك يدل على يعني اجتهادك، أسأل الله أن يرزقنا وإياك التوفيق. ننتقل إخواني للبيت الثاني، والحديث موصول عن قضية وجود فاعل لفعل. نعم.
وقد يقال ساعدا وساعد.
حسب. يقول ابن مالك وقد، واعتدت أنا وفرج وبقية الإخوة أن لفظة قد على لسان ابن مالك تضيء تدل على
التحقيق.
هنا محمد غائب، خلينا مع محمد غائب. أيوة. أحسن. تفيد التقليل. وكما سمعت كلمة خرجت منكم وهي صحيحة، التضعيف تقليل وقد. يقول ابن مالك يا إخوة أن من العرب، اكتبوا تكرما، من العرب من لا يجرد الفعل، بمعنى إيش؟ يسنده للضمائر. من العرب من لا يجرد الفعل مع وجود الاسم الظاهر، وهم طي وأزد شنوءة، قبيلة طي وقبيلة أزد شنوءة سكان عمان، وبني الحارث وهي الأشرة، هي لغة بني الحارث ابن كعب، بنو الحارث ابن كعب، وهم طي وأزد شنوءة وبني أو بنو الحارث ابن كعب. هؤلاء ما قصتهم؟ لا يجردون الفعل عن الضمير عند إسناده إلى اسم ظاهر. كلام هذا فيه فلسفة؟ لا، أنا وياك يا خالد. قال سعدا وسعدوا، سعدا الرجلان وسعدوا الرجال، هكذا يقولون. اكتبوا تتميما للكلام، وهي لغة أكلوني البراغيث. ليش يقولون عنها لغة أكلوني البراغيث؟ أحسنت، هو مثال جرى على ألسنة أحد بني الحارث، منو حج كلامه. كلوني البراغيث، اكتب المثال وحلله يا بس. الواو، الواو أكلوني، الواو إيش؟ والبراغيث. نعم، نقول حفظكم الله، لأنه يعني نحاول أن نحرر المسألة، فنقول مستعينين بالله. هذه اللغة يا كرام، أقول كلاما عاما ثم إن شئتم لخصتم، هذه اللغة أيها الأحبة الكرام التي قال عنها ابن مالك وقد يقال سعد وسعد، وهي لغة أكلون البراغيث، لغة القبائل المشار إليها، لها شواهد من القرآن والسنة وكلام العرب. أما الشاهد من القرآن فهو قوله جل وعلا وأسروا النجوى الذين، ضع خطا يا طالب العلم تحت قوله الذين والواو، وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأيضا استشهدوا عليه بقوله تعالى ما فعلوه إلا قليل. سنت قالوا يا شيخ محمد ومن السنة، طبعا على قول، هذه على قول بعض من يعرف، وفضل محمد أحسنت، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره يتعاقبون فيكم، في رواية البخاري رواية مالك، لأنه يوجد رواية أخرى إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، هذه ما فيها شاهد، لكن الشاهد في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة. أريد من أحدكم أن يشرح لي المثال ويبين لي الشاهد. يتعاقبون فيكم ملائكة، يلا أخوان ننشط. أي شيخ محمد كأنك متشجع. يتعاقبون فيكم ملائكة، أحسنت، والملائكة. إذا نقول أيها الأحبة الكرام، هذه اللغة لها شواهد من القرآن والسنة وكلام العرب، دل ذلك على صحتها، لكنها خلاف الكثير الغى. بقيت مسألة وهي ابن رجب نظر إلى الزوجة ونظر إلى أوراقي. وأنت وين بدك تروح؟
والله
شيخ الزوج وصلت على البيت ومتابعة. لا أذهب. أذهب. هذه عقوبة لما يعطون الفشاح للولاد الصغار. الله يكرمك. الله يحفظك. نعم، تفضل شيخ محمد. كنا نقول يتعاقبون فيكم ملائكة، صح؟ إذن إيش كنت أقول أخي؟
مسألة.
بقيت مسألة أخواني، وهي كيف يوجه من يصحح هذه اللغة الإعراب؟ يعني الذي يصحح هذه اللغة فيقول بوجود بعدم تجريد الفعل من الضمائر مع وجود الاسم الظاهر، كيف يعرف؟ تفضل.
نعم.
هذا توجيه ممتاز.
أو بدل.
نعم. نقول إخواني حفظكم الله، توجيهها حفظكم الله أن الحروف هذه الضمائر، عفواً الضمائر، يقولون عنها يا إيهاب أن هذه الضمائر سجدوا الرجال مثلا أو سجدا الرجلان، هذه الألف وهذه الواو سروا، هذه قالوا عنها حرف تثنية وحرف جمع، حرف تأنيث، حرف جمع أو حرف تأنيث أو حرف تثنية، يعني واو الجماعة حرف جمع، ألف اثنين قالوا إيش؟ قالوا حرف
تدل على ما بعد،
نعم، ونون النسوة حرف تأنيث. هذا توجيه، توجيه، هذا توجيه ترى بالمناسبة من إيش؟ يعني من لا يجيز هذه اللغة أصلاً، فهو طبعاً ملزم بأن يجيب عن شواهد ولا يمامون، فقال هذا. أقول لكم بصراحة أنا أستشعر هذا في شيء من الضعف، لأنه نحن نعلم أن هذه الحروف هي ضمائر
أسماء، يعني أسماء الفاعل،
أسماء وليس الاسم، كما اعتدنا أن لا له محل من أما على أنه حرف نعرف أن الحرف ليس له معنى. لكن إخواني التوجيه الثاني اكتبوا حفظكم الله،
بدل العطف
أحسنت، أن ها تعرب بدلا، فيقال الواو في يتعاقبون فاعل وملائكة
بدل،
بمعنى طبعا البدل، لا تخاف محمد البدل سندرسه إن شاء الله.
لا ما شيخ ساعة عموا وصموا كثير منهم، يعني كثير بدل
نعم سد، ثم عموا وصموا إيش؟
كثير منهم
كثير.
شيخ في مثل إيش في بعض النحويين لم يجيزوا الإبدال من أقوالهم؟
أي نعم نعم، وهذا هذا يعني يقوي إيش عندهم، يقوي عندهم مسألة رد رد. نقول إخواني حفظكم الله، إن كنت تذكر يا مأمون والكلام للجميع، طالب العلم، طالب علم النحو، إذا تصور في بداية طلبه أنه يدرس قواعد وضعت بناء على استقراء لغة سبقت هذه القواعد سيرتاح، بمعنى أن النحاة تعاملوا مع كلام الموجود وليس كما قد يظن أو يظن أنه عندنا قواعد ولدت النحو. لو عندنا قواعد نتج منها نحو كان ما عندنا مشكلة، كلها تمشي على قاعدة واحدة. لذلك يا طالب العلم إياك يدخل في قلبك الذي دخل في قلوب مرضى القلوب ممن طعن وشكك وغمز في لغتنا بحجة كثرة الشذوذ وكثرة مخالفة القاعدة. قلت ما في قاعدة إلا ولها إيش؟ إلا نقول يا إخوة نحن حفظك الله والله علماءنا أحرص منك على اللغة وأحرص منك حتى على الدين، علماءك حفظك الله تعاملوا مع لغة موجودة فأرادوا ضبط الألسنة فاستقرأوا إيش يا محمد؟ الكثير غالب كلام العرب، فوضعوا قواعدهم بناء على الكثير الغالب وقاسوا عليه غيره، فالذي مشى معه اندرج تحته والذي لم يتماشى حكم عليه بالشذوذ، حكم عليه بالضرورة بالندرة وغير ذلك. فكن يعني أنا ما أحب الذي يتشنج لما يتعامل مع القواعد بهذه الطريقة، فاجري مع كلام علمائك وأسلافك وأنت بخير، الأمر سهل، وجود هذا الشاهد يعني يجعلك تقف فلا تتسرع ولا ترد ولا تقول هذه اللغة خطأ، وخرجها كما خرجها علماء، لكن أنت لست متعبدا لله في رد هذه اللغة ولا محمد، يعني في ناس يعتقد لا أنت لست متعبدا لله بأن تسلم لك القاعدة ولا تنخرم، هذه أزلها من عقلك يا طالب العلم، يعني القاعدة معاذ القرآن نص مقدس، إذا أنت يعني ببساطة أول وحاول أن تأتي بتخريج، الأمر سهل عندك، الأمر ليس صعبا، ويعني كما يظن البعض يجعلك تشكك في إيش. تعرف مرة أسمع أحد أساتذتي وهو من الفضل، تدرون ماذا يقول؟ يقول ينبغي علينا أن نراجع تراثنا فنستقرئه ونضع القواعد من جديد، لأنه كثير من اللغة ضاعت ووجدت الآن. الرجل الله جل وعلا الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لعبون نضيع الأمة 15 قرن من الزمان حتى تأتي أنت وتجمع اللغة من جديد ثم تضعوا لنا قواعد جديدة. الأمة الأمة وهذه ضعها في قلبك أكرم على الله من أن يضيع اللغة التي بها تكلم وأنزل الكتاب. ربنا يا إخواني حفيظ، نحن أكرم على الله من ذلك. طيب نقول حفظكم الله.
فضل شيخ. شيخ ما الآن اللغتين موجودات، الشباب نستبق بلالة في اليوم القادم.
إخواننا مجموعتكم إيش تدرس؟
بلالة مع
الشيخ. مدونة الناطق.
صحيح.
كل التدريس وإن شاء الله. فالآن شيخ هسه الشاهد موجود على اللغتين. ألا يوجد هناك نوع أو فرق بلاغي يعني
لا لا
هذا
جميل لا هنا لا يقال فرق بلاغي لأن هذه لغة قبيلة.
نعم.
يعني لو أن نفس المتكلم تكلم بهذا مرة وتكلم بهذا مرة لقلنا إن ثمة فرق وغاية في المغايرة بين الجملتين. نعم. فهمت خالد؟ لكن لما تأتيني من واحد وواحد آخر يختلف
القرآن عنه. شيخ
حتى في القرآن حتى في القرآن
السياق على لغة واحدة أم لغتين؟ على سبعة
لغة عربية لكن على سبعة أحرف.
نعم
نعم هذا أحرف. طيب نقول إخواني نركك نفكك كلام ابن مالك لو تسمحوا لي. وقد يقال قلنا هذه إيش؟
هذه
إشارة إلى وجود لغات مغايرة للقاعدة التي قررها. مثل قال سعد وسعدوا. المثال يغني عن توضيح ما يريد أن يقوله ابن مالك. هات يا محمد إيش يريد أن يقوله ابن مالك؟
سعدا الشهيدان.
أحسنت. سعدا الشهيدان ما أتى بالفاعل. لأنه يفترض وأنتم كذلك أن الذي يقرأ كلامه ترى يفهم لأنه يربط السابق باللاحق واللاحق بالسابق. سعدا يعني الرجلان وسعدوا يعني الرجال. يقول لك وقد يقال سعدا وسعدوا مع وجود الفاعل الظاهر. ماذا قال بعد ذلك؟
والفعل للظاهر بعد مسند.
والفعل للظاهر ايش يعني الظاهر؟
اسم الظاهر.
اسم الظاهر بعد مسند ايش يعني بعد مسند؟ يعني ان فاعل الفعل
الاسم الظاهر.
الاسم الظاهر هذا معنى قوله يا محمد الفعل للظاهر مسند.
شيخ
نعم
شيخ الساقات اذا دخلت على المضارع للتقليل وإذا دخلت على الماضي للتحقيق.
نعم.
لكن في آيات كثيرة إذا دخلت على المضارع للتحقيق
كما في حق الله جل وعلا.
نعم الله المعروف.
هذا ذكره الآثاري في
قد يعلم الله الذين
قد يعلم الله المعوقين
معوقين.
هذه
شو يميزها شو يميزها
يأتيك الجواب.
نعم.
قال بعض النحاة منهم الآثاري الألفية في آخرها أنا أنصح نفسي وياكم نرجع لآخرها آخرها أحكام نحوية تتعلق بمقام الرب جل وعلا أنها لا تندرج في هذه القواعد والقوانين هي على أصلها شيخ فيما لا يتعلق بعلم الله جل وعلا بأسماء الله وصفاته للخصوصية التي نحن نعلمها له سبحانه وتعالى. وكما قلت لك قبل قليل كلام القبل قليل وهذا لا يعني أن قاعدتنا ضعيفة وركيكة لا عندنا قواعد تراعي وتوافق كلامنا وتراعي وتوافق أيضا أصول ومعتقدات عندنا. لذلك إخواني سامحوني بالكلمة سامحوني بعض الناس الذي قد يتشنج يصبح يرد شيء كامل جملة وتفصيلا مع أنه يستطيع أن يقبله ويقيده. وأضرب لكم مثالا بالمجاز ما يضيرك لو تقبل المجاز وتنفيه في الصفات ليس نفيا للمجاز أصالة بل لعدم وجود القرينة التي تصرف اللفظ عن ظاهره. لا يوجد قرينة تصرف لفظة اليد إلى القوة. لإيش؟ لامتناع المشابهة ليس كمثله خلاص سلم لك القول. لذلك بعض الناس ممن خاف أن لا يسلم له باب الصفات قال لك ما في مجاز جملة وتفصيل تبدأ تأتي بتكلفات يعني ما تستطيع أن تقول عنها إلا أنها تكلف. على أي حال إخواني نعود لكلامنا فنقول قال والفعل للظاهر بعد مسند أريد واحد يشرح لي هذه العبارة. تفضل.
بما تقول بالقول الأول إن الأول الحرف إذا بتكون حروف يعني للتثنية والضمائر بتكون حروف للتثنية والجمع وهو النسوة أو للدلالة على النسوة واللي بعدها اسم الظاهر يكون هو الفاعل.
جميل. يعني يقول لك ابن مالك يا إيهاب يقال سعد الرجلان وسعد الرجال، لكن انتبه الفعل هذا سعد وسعد أين فاعله؟ خلي إيهاب
يعني
الفاعل أين هو في سعد وسعد؟
سعد
الاسم؟
الاسم؟
الاسم الظاهر يعني سعد الرجلان وسعد الرجال. لا طب الواو ليست فاعلة وإنما هي هي على كلام ابن مالك في تخريج هذه ال. نعم هذا معنى قولي. انظر يا إيهاب ماذا اقرأها. والفعل
الظاهر
بعد مسلم يعني الفعل مثل سعيد فاعله الاسم الظاهر هذا معنى قولي. يعني وكانه يريد أن يقول يسند الفعل للاسم الظاهر هذا معنى قولي. والفعل للظاهر بعده أي بعده الذي وقع بعده يعني مسند. واضح يا إخواني؟ واضح يا سليمان؟
طب الألف والواو شكلنا حرف صار
كما قلنا ما أن نقول بعد التوجيه أنها علامة حرف تثنية حرف تأنيث حرف جمع أو أن نقول على التخريج الثاني
زي ده هي الفعل القادم.
نعم. ثم قال وجاءتك يا محمد يعني في الدقائق المتبقية لنا مسألة الحذف حفظك الله. نعم.
ويرفع الفاعل فعل مضمرة.
حسب نقول إخواني حفظكم الله الأصل تكتب تكرما تضع قبل ذلك عنوان فرعي حذف الفاعل جوازا ووجوبا. حذف عفوا الفعل سامحوني الفعل جوازا ووجوبا. جوازا يا خالد يحذف الفعل جوازا اذا دل عليه السياق. اقول
ما حضر
لا مثلا يقول لمحمد
ما حضر احد ما حضر احد خالد.
جميل. وهذا يكون في السؤال
حذفنا.
اقول اخواني اسال من جاء فتقول لي زيد. انت هل قلت جاء زيد؟
لا.
لكن ايش نعرف زيد؟
فاعل
فعل فسره المذكور السياق يدل عليه. هذه الحاله الاولى وهي في حاله الجواز. ولئن سالتهم من خلقهم
ليقولن الله.
الله لفظ الجاء هنا فاعل لكن اين فعله؟
خلقنا
الله صح. فنقول اخواني يحذف الفعل جوازا حينما يدل على الدليل. وهذا يمكن تذكرون كيف زيد قل
دنف
دائما يعني في السؤال ما نعيد كلمات السؤال. وكلمات السؤال هي مبتدا يا خبر يا فاعل يا مفعول. ماذا اكلت؟ تفاحا. ما تقول اكلت تفاحا فتفاحا جوابي انا مفعول به. طب اين الفعل واين الفاعل؟ اكلت تفاحا فدل عليه السؤال. طيب اعود فاقول اخواني الحالة الثانية انتبهوا اكتبوها اخواني وجوبا يا مأمون. وذلك بعد أداتي الشرط إن وإذا. وذلك بعد أداتي الشرط إن وإذا. أريد أن أصور لكم المسألة أخوان. أداة الشرط إذا وأداة الشرط إن. إذا جاء بعدها اسم اكتب أداتي أو أداتا الشرط إن وإذا
فاعل.
إذا جاء بعدها اسم
فاعل.
هذا الاسم
فاعل.
يعرب فاعلا لفعل محذوف وجوبا. طبعا هذا على قول
جمهور
أحسنت على قول الجمهور.
إذا جاء بعدها اسم
إذا السماء انشقت أو انفطرت، وإن أحد من المشركين، وإن امرأة خافت من بعلها. الآن امرأة أو أحد أو السماء اسم وقع بعد إن وإذا، تنتبهوا عليه إخوان. هذا الاسم يعرب إيش محمد؟ لماذا؟ تنتبهوا عليه، لأن النحاة قرروا أن هذه الأدوات
تصل الأفعال،
تدخل على جملة فعلية. فصدموا، لا أقول صدموا، وجدوا شواهد إجرت الأداء بعدها اسم، كيف ستكون مضافة إلى جملة فعلية؟ فقالوا إن هذا الاسم فاعل لفعل محذوف، فيقولون في إعراب وإن أحد من المشركين استجارك، إعراب يا خالد، يقولون أحد فاعل مرفوع لفعل محذوف تقديره استجارك، يفسره المذكور. وإن أحد من المشركين استجارك، إذا السماء انشقت، إيش إعراب السماء؟ تقديره انشقت، إذا انشقت السماء. هذا التقدير إخواني وهذا التأويل حفظكم الله كما قال زميلكم هو مذهب الجمهور من البصريين والكوفيين. لكن إخواني أريد أن تكتبوا لطيف، أنا ما أحب أخوض بالخلاف، نحن لن نأتي لنجتمع لنحفظ الخلاف النحوي المعقد، لا، لكن ثمت بعض الأقوال في الخلاف جميلة أكتب. ولكن ذهب الأخفش حسن سعيد بن مسعدة صاحب المعاني، يعني أشرت إليه كثيرا في مجالسي، إلى أن هذا الاسم يعرب مبتدأ، وحقيقة تطمئن له النفس، تطمئن له، فيكون إعراب إذا السماء انشقت،
السماء انشقت خبر،
هذا قول وهذا قول، هذا قول وهذا قول، السماء مبتدأ وانشقت جملة الخبر، أو فاعل لفعل معلوم.
و وقفت شيء واحد بسيط جدا،
هذه
ممكن الحدث يكون للاستفهام، مثلا من قرأ سينما؟
نعم، هذا ذكرناه في حالة الجواز،
جواز
هذا يا محمد، نعم، انت بول في ذهنك هكذا، قل الاصل انه الفعل، الفعل موجود، لابد من وجود الفعل، لكن قد يحذف الفعل في حالتين او في صورتين، الصوره الاولى جوازا ويكون ذلك في السؤال، لكن أحسن من السؤال أن نقول عندما يدل عليه السياق. والحالة الثانية وهي حالة الوجوب يا شيخ إيهاب، متى؟ إذا جاء بعد إن وإذا اسم، فإن هذا الاسم يعرب عند النحاة فاعل لفعل وجوب يفسره المذكور. نربط هذا بكلام ابن مالك، قال ابن مالك
كمثل زيد في جواب من طرف،
نعم، قال ويرفع الفاعل فعل أضمر، يتحدث هنا عن إضمار، يعني حذف. كلمة إضمار هنا يعني بعض الشراح شوية يعني نازع ابن مالك فيها، فقال الفعل هنا محذوف وليس مضمرا، لكن يعني ما أظن ابن مالك قصد بالإضمار أنه ليس محذوفا، لا، قصد الحذف يعني أن الفعل يحذف. والدليل المثال كمثل
زيد في جواب من قرأ،
في جواب من قرأ الجواب
زيد،
قرأ زيد، أنت ما تقول قرأ زيد،
تقول
زيد. طب أنت كلامك هذا كلام عربي وليس عربيا، عربي في الأصل أن يكون جاريا على قواعد العرب، فالأصل أن يكون خمس دقائق، أن يكون مرفوعا. طب أبو عثمان وتستدعي لنا أحد بس يفتح لنا المصحف. بارك الله فيك. وهذه يا كرام كمثل زيد في جواب من قرأ، ما أشار إلى حذفه إيش؟ وجوبا، أشرنا إليها ولله الحمد والمنة. نقول أيها الأحبة الكرام، خلاصة ما يقال في هذا البيت وهو سهل يسير، أن الفاعل يرفع بفعل محذوف وحذفه يكون جائزا ويكون واجبا، الوجوب في الحالتين المذكورتين بعد إن وبعد إذا، بناء على ما قرره نحاتنا من جماهيرهم من بصريين وكوفيين على أن هذه الأدوات تختص بالجمل الفعلية، ف فلا بد من تقدير فعل بعدها. فإذا قلت إذا زيد جاء صليت معكم، تعرف زيد فعل. لكن ذكرنا أن من النحاة رحمهم الله من قال نعربها، وهذا يا كرام يعني اختاره شيخنا الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله وغيره، ونحسبه أقرب وأيسر وأسهل، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.